هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنبتهج ونفرح فيه. فيزيد الرب فرحتنا بشخصه.
This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and let us increase in our joy in the Lord.
عايز أشارك في هذا الصباح بكلمة أضعها تحت عنوان تحمل المسؤولية ينهي سنين العبودية.
I want to speak this morning about a topic which we can give it the title that bearing responsibility ends the days of slavery.
هقرأ من سفر القضاء أصحاح 4.
I'll read from Judges chapter 4.
وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إهود.
And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead.
فبعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حصور ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم.
And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, that reigned in Hazor, the captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles.
فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان له 900 مركبة من حديد وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة.
And the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron, and 20 years he mightily oppressed the children of Israel.
ودبور امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت.
And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time.
وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء.
And she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in Mount Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment.
فأرسلت ودعت براق بن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت له ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب واسحف إلى جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون.
And she sent and called Barak the son of Abi Noam out of Kadesh Naphtali and said unto him, Has not the Lord God of Israel commanded, saying, Go and draw toward Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali, and of the children of Zebulun.
فأكذب إليك إلى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وأدفعه ليدك.
And I will draw unto thee to the river Kishon Sisera, the captain of Jabin's army with his chariot and his multitude, and I will deliver him into your hand.
فقال لها براق إن ذهبت معي أذهب وإن لم تذهبي معي فلا أذهب.
And Barak said unto her, If you will go with me, then I will go. But if you will not go with me, then I will not go.
فقالت إني أذهب معك غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع براق إلى قادش.
And she said, I will surely go with you, notwithstanding the journey that you shall take shall not be for your honor. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose and went with Barak to Kadesh.
عدد 13.
Verse 13.
فدعا سسرة جميع مركباته 900 مركبة من حديد وجميع الشعب الذي معه من حروشة الأمم إلى نهر قيشون.
And Sisera gathered together all his chariots, even 900 chariots of iron, and all the people that were with him, from Harosheth of the Gentiles unto the river of Kishon.
فقالت دبورة لبراق قم لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سسرى ليدك ألم يخرج الرب قدامك؟ فنزل باراق من جبل طبور ووراءه 10,000 رجل.
And Deborah said unto Barak, Up, for this is the day in which the Lord has delivered Sisera into your hand. Is not the Lord gone out before you? So Barak went down from Mount Tabor and 10,000 men after him.
فأزعج الرب سسرى وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق. فنزل سسرى عن المركبة وهرب على رجليه.
And the Lord discomfited Sisera and all his chariots and all his host with the edge of the sword before Barak, so that Sisera lighted down off his chariot and fled away on his feet.
وتبع براق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم وسقط كل جيش سسرا بحد السيف لم يبقى ولا واحد.
But Barak pursued after the chariots and after the host unto Harosheth of the Gentiles, and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left.
Amen.
Amen. The matter I want us to think about in this new morning is that it is true that bearing responsibility can have many positive effects in our lives.
وأعظم مثال لينا اللي تحمل مسؤولية خلاصنا وفدائنا هو الرب له كل المجد.
And the greatest example for us is the one who bore the responsibility of our salvation and redemption, the Lord to whom be all glory.
قصة عجيبة وغريبة لا تبدأ فقط عند الصليب لكن منذ خلق الإنسان.
It's an amazing story which began not only at the cross but before the creation of man.
الله تحمل مسؤولية إن الإنسان يعيش في أفضل مكان فوضعه في جنة عدن.
God bore the responsibility of causing man to live in the best possible place, and so He placed him in the Garden of Eden.
في الوقت اللي لم يكن في الأرض أي إنسان بخلاف آدم وحواء.
And this was at a time when there was no one else upon the earth apart from Adam and Eve.
وكلنا نعرف إنه بدخول الخطية ونتائجها الصعبة. لكن الله خذ على عاتقه مسؤولية إنه هو يستر آدم وحواء.
And we know that despite the entrance of sin and all of its consequences, the Lord took upon Himself the restoration of Adam and Eve.
وكأني بعد طرد آدم من الجنة وأصبح في حياة صعبة ووضع طبعا منفصل فيه عن الله.
And after Adam was expelled from the garden and began living a hard life away from God.
لكن الرب لكل المجد تحمل المسؤولية أيضا في أنه هو اللي خرج بنفسه وأخلى نفسه ليأتي باحثا عن الإنسان.
Yet even then the Lord himself went out and looked after man to bring him to himself.
في أيام حزقيال النبي الرب كانت لي طلبة وقال طلبت من بينهم رجلا يقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد.
In the prophecy of Ezekiel, the Lord said that He has looked for a man to stand in the breach so that He would not destroy the earth.
لكن لم يوجد هذا الرجل في كل البشر.
But this man could not be found in among all men.
لكن إحنا غرض اجتماعنا في هذا الصباح إن إحنا جايين نشكر من تحمل المسؤولية وفعلا صنع لنا خلاص مجيد.
But the purpose of our meeting this morning is to come and give thanks to the one who bore the responsibility in the matter of our salvation, to whom be all glory.
ويبقى الحق ده ثابت إنه حيثما يوجد من يتحمل المسؤولية فهناك بركات مختلفة.
And the truth remains that whoever it is that bears responsibility will have a blessing.
والمشهد اللي احنا قرناه في العهد القديم في وقت يعني الوضع الروحي فيه صعب في سفر القضاء مع شعب إسرائيل.
The passage which we have read, the nation of Israel was in a difficult spiritual condition.
وحيث لم يوجد رجال كثيرين يتحملوا المسؤولية، تحملت المسؤولية امرأة.
And because there were not men able to bear responsibility, the responsibility was borne by a woman.
وقد إيه لينا تعزية وإحنا بنشوف الصورة اللي بيرسمها الكتاب لما يقول لنا في عدد واحد عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب.
And how much comfort does it give us when we read in verse 1 of chapter 4, and the children of Israel again did evil in the sight of the Lord?
كلمة عادة غريبة شوية هنا لأنها بتقول لنا إني قبل وقت قليل الوضع ما كانش كده.
The word again in verse 1 is a little bit strange because we know that before this the situation was different.
هناك في سفر القضاء ما يسمى بدورة الخطية.
In the book of Judges, we have like this cycle of sin.
كيف تكون دورة الخطية دي؟ شعب إسرائيل يعملوا الشر في عيني الرب.
How does this cycle work? The children of Israel do evil in the sight of the Lord.
دي الخطوة الأولى.
That's the first step.
بعد كده يبعث لهم الرب أعداء يحيطوا بهم يؤدبوهم. يكون قضاء من الرب عليهم.
And then the Lord sends to them enemies to encompass them and to oppress them from the hand of the Lord.
ولما يتزنقوا تقفل عليهم الكماشة خالص يصرخوا إلى الرب.
And once they're oppressed and things become very tight, they cry out unto the Lord.
فالخطوة الأولى عمل الشر.
So the first step they do evil.
خطوة الثانية أرسل الرب من يؤدبهم.
The second step the Lord sends someone to discipline them.
خطوة الثالثة صرخوا إلى الرب.
The third step they cry out to the Lord.
الخطوة الرابعة يقيم لهم قاضيا أو مخلصا.
The fourth step the Lord raises up for them a judge or a deliverer.
الخطوة الخامسة يستريحوا والأمور تبقى هادية جدا.
The fifth step is that they are at rest and things are calm.
وهنا تبتدي الدورة تشتغل مرة تاني. مجرد ما يستريحوا يعملوا الشر في عيني الرب.
And then the cycle repeats itself again because the moment they find themselves in rest, they do evil in the sight of the Lord.
ويا ترى الدورة دي استمرت كم مرة في سفر القضاء؟
And I wonder how many times did this cycle repeat in the book of Judges?
عملوها مرة، اثنين، ثلاثة.
Was it once, twice, three times?
عندنا 12 قاضي في سفر القضاء.
There are 12 judges in the book of Judges.
ومع كل قاضي الرب كان يقيم خلاص الشعب.
And with each judge who the Lord raised for the salvation of the people.
كانت بتتكرر نفس الدورة بنفس الخطوات.
The same cycle with the same steps was repeated.
ده يخلينا كمؤمنين لما بنسمع الكلام ده.
As believers when we hear these words.
كأننا عايزين نقول له إذا كانت الراحة هي السبب الرئيسي لسقوط شعب إسرائيل في الشر.
We want to say almost that if rest was the cause of the fall of these people,
فبنقصها راحة بقى. احنا مش عايزين راحة.
Then we don't want any rest.
والحقيقة ده مش بيتكرر مع شعب إسرائيل بس.
And in truth, this doesn't happen just with the nation of Israel.
لكن مع أي مؤمن في مختلف العصور.
But with any believer, whatever the age.
حيثما توجد الراحة فالاحتمال الأكبر من وراها هو الضعف الروحي والابتعاد عن الرب.
Wherever there is rest, there's a greater chance of spiritual decline.
عشان كده كم يعوزنا أن ننتبه إلى قول يعقوب في أصحاح الأول من الرسالة لما قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
That's why we ought to take heed to what James said in chapter 1 to count it all joy when we fall into various trials.
لما نلاقي كأن الدنيا معاكسة لينا تماما.
When we find that the world is against us completely.
ولما نلاقي الظروف مش ماشية على هوانا ومزاجنا.
And when we find that circumstances are not going as we would.
هل ممكن نرى أن الأمر ده رحمة من الرب أنه بيحفظنا بيها من السقوط في الشر؟
Can we not consider this to be a mercy of God that He's protecting us from falling into evil?
وإحنا قدام صورة من هذه العينة في أصحاح 4.
And before us is a sample of this in chapter 4 of Judges.
لما عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب باعهم بيد يابين ملك كنعان.
When the children of Israel did evil in the sight of the Lord, he sold them into the hand of Jabin, king of Canaan.
وغريبة أوي كلمة باعه.
And it's very strange this word that he sold them.
احنا تعودنا نقرأ ان الرب بيشتري.
We're used to reading that the Lord purchased.
لأنه بيحب.
Because he loves.
بس في نفس الوقت محبته لن تكون على أساس أو على حساب مبادئه.
But his love is not at the expense of his principles.
وآخي مسيرة الإيمان لما تيقن إن كل إخفاق في حياتنا الروحية وكل ضعف لابد له من ثمن يدفع.
And it's a valuable lesson to learn that every time there is a weakness in our spiritual lives, there's a price to be paid.
ملك كنعان كان عنده رئيس جيشه اسمه سيسرا.
The king of Canaan had a captain of the host whose name was Sisera.
وكان يمتلك هذا القائد 900 مركبة من حديد.
And this captain of the host possessed 900 chariots of iron.
بيعمل بيهم ايه؟
What did he do with them?
كلهم لإخضاع شعب إسرائيل لملك كنعان.
All of them were used to subject the nation of Israel to the king of Canaan.
والكتاب يقول عبارة في عدد 3.
And the scriptures give us an expression in verse 3.
أنه ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة.
That 20 years he mightily oppressed the children of Israel.
20 سنة محاطين ب900 مركبة من حديد.
For 20 years they were encompassed about by 900 chariots of iron.
هل ممكن نتصور مع بعض نفسيتهم شكلها ايه؟
Can we imagine together what their psychological condition would have been like?
الوضع الاجتماعي اللي هم عايشينه في ظل شعورهم ان هم محرومين من كل حرية.
The social circumstances in which they lived, they were completely deprived of all freedom.
كيف تتحرك النساء وكيف يلعب الأولاد وكيف يعيش الحياة؟
How can the women go about moving day to day and the children play and life go on?
20 سنة كاملة يعيشوا في ظل صعب جدا.
For 20 years they were living in these extremely difficult circumstances.
لكن يبدأ عدد 3 بالعبارة دي فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب.
But verse 3 begins with this expression, and the children of Israel cried unto the Lord.
بس بعد كم سنة؟
But after how many years?
طب ليه؟
Why?
ما كان ممكن تصرخوا بعد أول سنة، بعد تاني سنة، بعد تالت سنة. ليه تسيبوا نفسيكوا 20 سنة كاملة أنتم مزلين كل هذا الظلم؟
Could you not have cried out unto the Lord after 1, 2, or 3 years? But why did you leave yourself for 20 years before you cried out to the Lord?
تماما زي ما الرب عايز يقول لكل واحد من أحبائه الغالين عليه. ليه بتسيب نفسك فترة فيها ضعف، فيها تراخي، فيها عدم نهضة في حياتك الروحية؟
And in the same way, the Lord wants to say to each one of us, why do you leave yourself a long time when there is weakness in your life?
في كل مرة تعود الرب إنه يقيم قاضي ويرسل رجلا لخلاص شعبه.
Each time the Lord raised up a judge or someone to deliver the people from their enemy.
بس المرة دي بعد 20 سنة بيدور الرب على رجل يقف في الثغر للأسف لم يكن موجود.
But this time after 20 years the Lord looked for a man to stand in the breach and found none.
لكن يقول لنا الكتاب في عدد 4 وضبورة امرأة النبي زوجة لفيدوت.
But then in verse 4 we read, and Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth.
شيء غريب انه يسجل عنها الكتاب هذه الاوصاف. اولا يقول اسمها.
It's a strange thing that the scripture records for us all these characteristics. First he says her name.
لكن يعرفها انها امرأة.
But then he tells us that she is a woman.
واحنا بنعرف من تعليم العهد الجديد ان المرأة في نظر العهد الجديد تمثل الضعف.
And we know in the light of the New Testament that the woman represents weakness.
فالكتاب يعلم كل الرجال المتزوجين ان يكونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف.
And so we learn from the New Testament that husbands are to live with their wives, bearing in mind that they are the weaker vessel.
وإحنا على يعني يقين إنها ليست أضعف فكريا.
And it's not to say weaker intellectually.
ولا أضعف في مقدرتها على تناول أمور الحياة.
Or weaker in her ability to deal with the circumstances of life.
لكنها أضعف بمعنى أن لها احتياجات أكثر من الرجل.
But weaker in the sense that she has more needs than a man.
عشان كده يحتاج الرجل أن يتعامل مع هذه الأمور بفطنة.
And that is why it is necessary for a man to deal with her, bearing that in mind.
فكانت دبورة امرأة لكنها امرأة نبية.
So Deborah was a woman, but she was a prophetess.
ولاحظوا قبل ما يتكلم عنها كزوجة ومين زوجها بيوضح صفتها الروحية.
And notice that before we are told who her husband is, we get clarification about spiritually who she is.
وبيقول لنا كده عشان يحط قدامنا الأولوية عند دبورة لمين.
And he does this in order to give us an understanding of what Deborah's priorities were.
فمع انها كانت متزوجة لكن الأولوية عندها مش لزوجها والأولادها.
So that even though she was married, her number one priority was not her husband and children.
لكن قبل ما يذكر عنها انها زوجة بيذكر عنها انها نبية.
So before recording that she's the wife of someone, it records that she was a prophetess.
يعني الأولوية الروحية عندها أهم من أي علاقة اجتماعية هي دخلت فيها.
In other words, her spiritual life was more important than any social relationship she had entered into.
وده بيخلينا نسأل أنفسنا كمؤمنين حجم الأولوية الروحية في حياتنا تجاه الرب. هل هي فعلا أهم من أي شيء آخر؟
And that causes us to ask ourselves as believers, is our relationship with the Lord the number one priority above everything else?
رب يسوع أثناء حياته استوقف واحد وقال له يا سيد أتبعك.
When the Lord was on earth, someone stopped him and said, Lord, I will follow you.
بس عايز حاجة صغيرة جدا.
But I want just one small thing from you.
إئذن لي أولا أن أدفن أبي.
Allow me first to go and bury my father.
الرب ما قالهوش برافو عليك ده حقك يعني المفروض يحصل كده.
And the Lord didn't tell him, well done, that's your entitlement, go and do it.
لكن قال له اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه.
But he said to him, follow me and let the dead bury their dead.
حلو قوي في دبورة انها اهتمت بالوضع الروحي لنفسها ولباقي شعب اسرائيل اكتر من اهتمامها بمعيشتها واسرتها وزوجها.
And it's a beautiful thing that Deborah prioritized the spiritual well-being of herself and the nation before her own personal matters.
إلى الدرجة اللي الكتاب بيقول فيها أنها كانت قاضية إسرائيل.
To such an extent that the scripture records that she judged Israel.
كان بالنسبة لنا يبقى أسهل جدا لو الكتاب يقول أنها قاضية سبط من الأصباط.
It might have been easier for us if we had read that she judged one of the tribes of Israel.
لكن قضية إسرائيل يعني هتوصل أفكار الله وتحكم في وسط مش سبط واحد لكن 12 سبط كاملين.
But to say that she judged Israel meant that she judged and conveyed the thoughts of God not to one tribe but to all of the tribes.
فبقى السؤال هي هتهتم ببيتها وتهتم بأولادها وغسلهم ومكوتهم وأكلهم.
So then the question comes, how is she going to take care of the needs of her family and her children and all of their day-to-day needs? Or will she instead look after the spiritual condition of the nation of Israel? Her thoughts increased within her.
هيلاقي في أي وقت دبورة جالسة تحت النخلة.
To such an extent that she was known always to sit under a particular palm tree and that anyone who wanted to inquire of the Lord would go to this palm tree.
ما وراهاش مذاكرة مع الأولاد.
Doesn't she have studies to help the children with?
ما وراهاش أمور كتير جدا منزلية محتاجة تقوم بيها.
Doesn't she have many other responsibilities that she needs to discharge?
خاصة إن هي لم تكون قاضية ناجحة بحسب فكر الرب لو ما كانش بيتها اصلا يمجد الرب.
Particularly in light of the fact that she could not be a successful judge of Israel if her own house was not glorifying to the Lord.
هل قادرين نشوف قد ايه هي اتحملت مسؤوليه في جوانب متعدده؟
And so are we able to see how much responsibility she bore in so many different things?
بقول كده لاننا مرات بنلتمس الاعذار لانفسنا تحت وطأة بعض المسؤوليات.
I say this because very often we create excuses for ourselves under these banners of responsibilities.
مش بتيجي الاجتماع ليه؟
Why don't you come to the meeting?
عندي مذاكرة.
Because I have study.
مش بتيجي الاجتماع ليه؟
Why don't you come to the meeting?
ما لقيتش وقت.
I didn't find time.
هل هنا الأولوية تبقى أولوية روحية؟
In those circumstances, is my priority the spiritual things.
يساعدنا الرب إن إحنا نكون أكثر تنظيما في حياتنا وفي وقتنا. وكما يقول الكتاب وأنتم باذلون كل اجتهاد.
May the Lord help us to set our priorities right, and that it would be said of us, as it was said in the Bible, that we give ourselves to all labor or diligence.
ولما تحملت المسؤولية ووصلت بدون توقف.
When she bore responsibility, she reached a particular point.
تكلم إليها الرب إنها تكون داعية لبراق لكي يخلص شعب إسرائيل.
She reached a particular point where the Lord then told her to bring Barak to save the people of Israel.
ألم يكن براق قائد يطيع الرب وعلى يديه سيعطي الرب خلاص للشعب؟
Could not Barak be a leader, a deliverer, because of whom God would deliver the nation of Israel?
وأليس أمر يدعو للعجب إن الرب يدعو براق من خلال دبورة.
And is it not an amazing thing that God would draw Barak using Deborah?
ما راحش الرب مباشرة ليه لبراق وقال له تعالى لكي تخلص شعب إسرائيل.
Why didn't the Lord go directly to Barak and tell him come and save the nation of Israel?
اسمحوا لي أأكد لنفسي ولجميعنا إن الرب يتكلم إلى كل من في قلبه تحمل المسؤولية.
But permit me to say that the Lord will speak to whoever it is that will bear responsibility. Directly after the book of Judges comes 1 Samuel.
وكان عالي الكاهن في وضع روحي كبير جدا لكنه لم يتحمل المسؤولية.
And Eli the priest was in a big spiritual position but did not bear responsibility.
فتكلم الرب إلى صموئيل وهو طفل صغير.
And so the Lord spoke to Samuel even though he was a small child.
فهل يا ترى أكون من النوع اللي مستعد يوم بعد الآخر لتحمل المسؤولية؟
And I wonder, am I the kind of person who is prepared day after day to bear responsibility?
وكان عندها استعداد تتحمل مسؤوليات أكبر من الكتاب ذكرها هنا.
And in fact, Deborah had a readiness to bear even more responsibilities than what is recorded in Scripture.
فلما طلب إليها براق وقال لها إن لم تذهبي معي فلا أذهب.
So when Barak said to her, if you will go with me, then I will go, and if you don't, then I won't.
كانت ممكن تقول له أنت ما عندكش نظر.
She could have said to him, don't you have any vision?
انت مش شايف مش كفايه ان انا زوجه قايمه بمسؤولياتي المنزليه وكمان جايه مزروعه هنا تحت النخله لكي اقضي لشعب اسرائيل انا هعمل ايه تاني.
She could have said to him, isn't not enough that I have all of these responsibilities and in addition to that I'm stuck here under the palm tree judging the people of God.
لكن في عدد 9 يقول لنا الكتاب ردها على براق.
But in verse 9 we have her response to Barak.
فقالت اني اذهب.
And she said, I will surely go.
عندها استعداد تتحمل مسؤوليات وأعباء جديدة لم تتعود عليها.
She had a readiness to bear even more responsibility without complaining about it.
ربي ساعدنا إنه كتف كل مؤمن ومؤمنة يكون تحت النير بشكل مستمر.
May the Lord allow that the shoulder of each believer to remain under the yoke continually.
ولينا الوصية من الرب يسوع احملوا نيري عليكم.
We have an instruction from the Lord Jesus to bear my yoke upon you.
بس أتمنى نكون الرجال اللي لو شعرنا إنه النير تقل شوية مع إنه خفيف لكن نظل نتحمل المسؤولية.
And my desire is that for us as men, even if we feel that the yoke has become a little bit heavy, even though in truth it's not, that we would persist with carrying out our responsibilities.
لكن إيه النتيجة النهائية لتحرير شعب إسرائيل من جيش سيسرا؟
But what is the result, or how did it come about that the Israelites were freed from Sisera?
عدد 16 يقول وتبع براق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف لم يبقى ولا واحد.
In verse 16 we read, But Barak pursued after the chariots and after the host unto Harosheth of the Gentiles, and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left. Help me to understand how this can come about.
900 مركبة من حديد وأحكام السيطرة 20 سنة لكن النهاردة يجري الرب خلاص مش حتى إنه يتبقى منهم 15 لكن ولا واحد.
How could it be that once upon a time there were 900 chariots of iron oppressing the Israelites for 20 years and yet now we read that there remained not even one of these oppressors.
لما عبر الرب بشعب إسرائيل البحر الأحمر قديما
When the Lord passed with the Israelites through the Red Sea
وفرعون طردهم بكل مركبات وجيشه
And Pharaoh came against them with all of his armies and chariots
ساعتها الرب يقول إنه لم يبق من المصريين ولا واحد
On that occasion the Lord said that there remained not of the Egyptians even one
الكل ماتوا
All of them died
وفي أيام الضعف أيام دبورة وبراق كان ممكن يطرأ السؤال الآتي
And in the days of weakness, in the days of Deborah and Barak, one might ask the question
هل ممكن الرب يعملها مرة تاني مع أن الفترة الزمنية اللي ما بين البحر الأحمر وما بين دبورة هي مئات من السنين
Is the Lord able to do the same thing again, even though the period of time between the Red Sea and what we're reading now is hundreds of years? Can the Lord do it with to the same extent again?
عدم الإيمان هيقول كفاية بس إني يعني سيسرا يخفف إيده علينا شوي.
A lack of faith would say it is sufficient if Sisera simply loosened his hand a little bit.
لكن الله عايزنا نقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين.
But faith would say, thanks be to God who gives us the victory through our Lord and Savior Jesus Christ.
النتيجة الحلوة دي لم يبقى ولا واحد. كيف نتخيل حدوثها لو لم يكن هناك من يتحمل المسؤولية؟
This beautiful result that there remained not one of them, how could it be achieved if there was no one to bear responsibility?
دعونا لا ننسى أنه ليس على الرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل.
Let us bear in mind that the Lord has no objection to saving whether by many or by few.
فين 20 سنة ظلم؟
Where have these 20 years of oppression gone now?
انتهت خلاص.
They're finished.
ويساعدنا الرب إن كل وقت ضعف أو تراخي أو كسل في حياتنا نتحمل المسؤولية تجاهه فبنعمة الله ينتهي.
And may the Lord help us that on each occasion of weakness or laziness, the Lord would help us to bear responsibility so that these periods of weakness will end.
وعايز أتكلم لنا كمؤمنين عن تحمل المسؤولية في ثلاث اتجاهات مهمين جدا.
And I want to speak to us as believers about the importance of bearing responsibility in three respects.
أولا مسؤولية شخصية، ثانيا مسؤولية كنسية تخصنا كمؤمنين، وثالثا مسؤولية تجاه الآخرين من حولنا.
The first is a personal responsibility, the second is a responsibility with regards to the church, and the third is a responsibility with regards to those around us more broadly.
وأتمنى نتناول الأمور الثلاثة دي لأنها ليست هي الوحيدة.
And I want us to follow these three things because نتناول. To receive these three things because because they're not the only responsibilities. Sorry.
الكتاب مليان بالأمور اللي بتحطنا في مسؤوليات.
Scripture is full of circumstances which place us under responsibility.
فبس نتناول العينات دي. ناخد العينات دي.
So we will only look at these samples.
في سفر أعمال الرسل أصحاح 24.
In the Acts of the Apostles, chapter 24.
ممكن نشوف جزء من المسؤولية الشخصية الخطيرة علينا.
We can see something of the personal responsibility that we must live in our lives.
عدد 16
In verse 16
بولس الرسول بيقول
The Apostle Paul says
لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس.
In verse 16 he says, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men.
ودي واحدة من المسؤوليات الشخصية الكثيرة اللي علينا كمؤمنين في هذه الحياة.
And this is one of the many personal responsibilities imposed on us as believers in our lives.
اللي بيعمله بولس في الآية دي واللي أتمنى مننا نكون أكثر تجاوبا معها.
What Paul does in this verse and which I want us to imitate more and more in our lives.
إن هو بيدرب نفسه.
That he exercises himself.
والتدريب بيحتاج إلى وقت.
And exercise requires time.
وما ينفعش أجي أتوقف شوية وأقول أخذ هدنة.
And I can't come and stop for a little while and say I'll take a break.
بولس بيقول أدرب نفسي ليكون لي مش أحيانا.
Paul says that he exercises himself to have not sometimes.
لكن ليكون لي إيه؟ دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس.
To have not sometimes, but always a conscience void of offense toward God and toward men.
هل فينا حد توقف عن هذا التدريب؟
Is there anyone here who has taken a break or stopped this exercise?
فممكن يقول يعني أنا هكسر خبز بس مش مشكلة إن أنا مخاص الفلان.
So, for example, they might say, well, I'm going to break bread, but it's no problem that I am divided against another person.
أنا هخدم الرب وقلبي بيقول لي بس أنت ما بتحبش فلان محبة قلبية صادقة.
Or I will serve the Lord even though my own heart tells me that there is someone who I do not love sincerely.
الأمثلة كتيرة حبايبي.
There are many examples, beloved.
لكن بيعمل إيه بولس؟ عايش المسؤولية الشخصية.
But what is Paul doing? He is living out this personal responsibility.
ضمير بلا عثرة من نحو الله ومن نحو الناس.
A conscience void of offense toward God and toward men.
أحيانا بنقول يعني ربنا رب قلوب وهو عارف اللي احنا بنعيشه وبنفكر فيه.
Oftentimes we say that the Lord can see the heart and he knows what I'm going through.
وأحيانا نقول أنا ما يهمنيش كلام الناس أبدا.
And often we say I didn't care about what other people say.
لكن قد إيه الضمير لازم يكون حريص على الاتجاهين.
But notice that the conscience has to be void of offense in two ways.
بلا عثرة من نحو الله وأيضا من نحو الناس.
Void of offense toward God but also toward men.
هل هنتحايل على الله شوية عشان ينزل لنا مستوى الحياة اللي عايزنا نعيشها؟
Are we going to try to implore of God a little bit to reduce the standard that we must live by in our lives?
مش هننجح ومش هنعرف.
We won't succeed in doing that.
النوايا الحسنة ما بتنفعش في الحياة الصحيحة مع الله.
Merely having good intentions is not sufficient to live a good life before God.
فاكرين عزة للنية حسنة حب يسند التابوت لألا يقع.
You remember Uzziah who tried to support the Ark of the Covenant so it wouldn't fall?
ما كانش قصده إلا كل الخير.
His intentions were only good.
بس اتفاجأنا ان نيته دي جابت له الموت.
But it's surprising perhaps to see that his intentions resulted in his death.
فالرب يساعدنا نعيش اكتر هذا التدريب ان يكون لنا ضمير بلا عثرة.
So may the Lord help us to live more in this exercise state to have a conscience void of offense.
لكن اجل المسؤولية الكنسية.
But I'll move now to responsibility with respect to the church.
وعايز اقرا شاهد في رسالة تيتوس اصحاح واحد.
And I want to read something from Titus chapter 1.
وحتى لسه من وقت قريب كنت بشارك الإخوة في جمعية بنك استود بالأمر الكتابي ده.
And a little while ago I was sharing with the brethren in Bankstown this matter.
في تيتوس أصحاح واحد وعدد 12.
In Titus chapter 1 verse 12.
قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص. الكريتيون دائما كذابون وحوش رضية بطون بطالة.
One of themselves, even a prophet of their own, said, "The Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies."
هذه الشهادة صادقة.
This witness is true.
فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان.
Wherefore rebuke them sharply that they may be sound in the faith.
نبي خاص فيلسوف بيشهد عن الطباع العامة اللي يمتاز بها أهل كريت.
One of their own prophets was speaking about the condition of the Cretans.
أهل كريت دول اللي كان بيخدم وسطهم تيتوس.
Titus was serving in the midst of the Cretans.
قبل ما يعرفوا المسيح إيه وضعهم؟
Before they met Christ, what was their situation?
بيقول عنهم الكريتيون دائما كذابون.
He said the Cretans are always liars.
وهل جربنا نتعامل في الحياة مع أشخاص ما تنتظرش منهم الحق أبدا لأنهم دائما كذابون؟ جربنا نتعامل مع حد زي كده؟
And have you ever had the experience of dealing with someone in your life who you can never get the truth from because they are always liars?
فلما تخرج كلمة من فمه ببقى بيني وبين نفسي بقول دي أكيد كذب.
So whenever a word comes out of their mouth, I wonder within myself whether it's a lie.
يعني تعالى فلتر وصفي كلامهم. إيه الحق اللي هيتقال وسط الكلام كله؟
So if you come and you filter their words, what is the truth in what they say?
الكريتيون دائما كذبون.
And he says here, the Cretans are always liars.
لكن يقول عنهم وصف صعب تاني وحوش.
But then he gives them this other difficult description, evil beasts.
برضو تخيل لما توصف إنسان إن هو وحش.
Now think of it, to describe a man as a beast.
علاقته وتعاملاته إزاي مع الآخرين.
How does he deal with other people?
بس الكتاب يقول مش وحش بس يقول وحوش رضية.
But the scripture doesn't simply say that they are beasts, but they are evil beasts.
يعني وحوش مش من عيلة. لكن وحوش رضية حاجة صعبة جدا.
In other words, they're not sort of tame beasts, but they're evil beasts.
بطون بطالة.
They are slow bellies or lazy gluttons.
يعني يعرفوا ياخدوا ما يعرفوش يدوا.
So in other words, they know how to receive, but they can never give.
وما عندهمش حاجة مثمرة نافعة للآخرين.
And they have nothing fruitful that is beneficial for others.
قل لي بقى لما النوعية دي تقبل إلى الإيمان بالمسيح.
Now you tell me, when a type of person like this puts their faith in Christ,
مبارك الرب لأجل نعمته اللي بتغير من لهم هذه الصفات حتى وإن كانت أصعب.
Blessed be the Lord for His grace, which changes someone like this, even if they are of more difficult characteristics than this.
وبولس يقول هذه الشهادة صادقة في عدد 13.
And Paul says in verse 13, this witness is true.
بس لأنه قبل الإيمان كانوا بالصفات الصعبة دي.
But if before faith they were characterized by these difficult qualities,
والنهاردة هيقعدوا كإخوة مؤمنين يصلوا مع بعض ويتكلموا بالصدق مع بعض.
And yet today they will sit together as believers, praying together and speaking in truth together.
فمن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين دي يعني صعبة قوي.
So to move from the left completely to the right is very difficult.
فبولس بيقول لتيتوس فلهذا السبب أي بسبب طباعهم القديمة دي.
And so Paul says to Titus, because of this, that is because of their old nature they were in.
ما بيقولهوش طبطب عليهم.
He doesn't simply tell him, just pat them on the back.
ولا بيقول له خليك زق معاهم.
And he doesn't tell him, be polite with them.
مع إني لازم المؤمن الخادم المسيحي هيطبطب ويبقى لطيف وزق.
Even though the believing minister will do those things, pat people on the back and be polite.
لكن يقول له لهذا السبب وبخه.
But he says to him, wherefore rebuke them.
ومش مجرد كلام عادي لكن وبخهم بصرامة.
And not just with ordinary words, but rebuke them sharply.
إذا هو احنا هنقلبها بقى زعيق في الكنيسة والاجتماعات.
So what now, are we going to start shouting in the meetings?
لا طبعا.
Of course not.
بس قدام الرسول بولس هدف لن يتراجع ويتنازل عنه.
But before the Apostle Paul was an objective which he would not compromise on achieving. So he says to him, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. And here the responsibility upon Titus is not with respect to himself personally.
لكن مسؤولية تجاه إخواته المؤمنين اللي بيخدم الرب وسطيهم في الكنيسة.
But a responsibility towards those in the meeting whom he is serving.
يا حبايب لازم تبقى غالية علينا قوي كلمة أصحاء في الإيمان.
Brethren, it must be very valuable to us, these words, to be sound in the faith.
والكلمة دي لها أكتر من معنى.
And these words have more than one meaning.
أصحاء في الإيمان بمعنى إيمانهم ومفاهيمهم ومبادئهم إيمان صحيح بحسب التعليم الصحيح.
To be sound in the faith means that their teaching and their understanding and their faith must be sound from a doctrinal perspective.
لكن مش بس المعنى ده.
But not only that.
لكن بمعنى إنه يبقى عندهم صحة في الإيمان.
But also that they would have health in their faith.
ممكن يبقى عندنا اثنين عايشين على قيد الحياة.
It's possible to imagine two people living.
واحد قادر يتحرك ويتنطط ويروح ويجي ويعمل كل ما يمكن عمله في الحياة.
And one can move around and jump about and do all sorts of things that can be done in life.
واحد تاني ممدد على سرير العناية المركزة.
And someone else is lying down on a bed in the intensive care unit.
لا قادر يأكل ولا قادر يشرب ولا قادر يتحرك وربما يكون في غيبوبة.
Unable to eat, unable to drink, unable to move, and perhaps even in a coma.
الاثنين أحياء.
Both are alive.
بس ما أبعد الفرق بين الاثنين.
But how vast is the difference between them?
في الحياة الروحية كده.
And the spiritual life can be like this as well.
في مؤمن عنده صحة في الإيمان.
There is a believer that has health in their faith.
قادر يعبد الرب.
They are able to worship the Lord.
بيفرح بالرب.
They joy in the Lord.
منطلق لخدمة الرب.
They're committed to the service of the Lord.
بيعيش بالمحبة مع الآخرين.
They live with love towards others.
يضطهد فيحتمل.
When they're persecuted, they bear it.
يفترى عليه فيعز.
When they're oppressed against, they preach.
يشتم فيبارك.
They're reviled against, but they bless.
ده مؤمن عنده إيه؟ عنده صحة.
This is the believer who has what? Who has health.
ولما يكون المؤمنين صحتهم متأثرة.
And when the health of a believer is affected.
على تيتوس وعلى كل واحد فينا يتحمل المسؤولية دي.
It is the responsibility of, like Titus, each one of us to minister in the same way, to bear this responsibility towards them.
يعني مش هينفع أقول الحمد لله أنا بحضر الاجتماعات.
So I cannot sit back and say, "Oh, thank God, I attend all the meetings."
الحمد لله أنا بعرف الكتاب المقدس.
Thank God, I read the Bible.
طب وإخواتي الباقيين أخبارهم إيه؟
But I need to ask my brothers and sisters, the others, how are they going?
عندهم صحة في الإيمان.
Do they have health in their faith?
فرحانين بالرب.
Are they joyous in the Lord?
بيتقدموا في حياتهم الروحية.
Are they advancing in their spiritual life?
دي مسؤولية على كل واحد فينا وكل واحدة تجاه باقي أعضاء الجسد.
This is a responsibility upon each one of us towards every other member of the body.
يعني يا سلام لما ناخد بالنا مين صلى في الاجتماع النهاردة ومين ما صلىش.
So it's a nice thing when we take note of who is it that prayed today and who didn't.
ومين اللي جاي كده مبتسم وباين كده نضارة الحياة الروحية فيه. ومين اللي جاي شكله مهموم ويعني متألم من ظروف الحياة.
And it's a nice thing to take note of who it is that's walking in and they're happy and they're spiritually well and someone else who comes in and they appear to be downcast.
مش أنا جاي للرب وجاي أعبد الرب.
Am I not coming to the Lord to worship Him?
بس يهمني قوي أعضاء الجسد الواحد أخبارهم إيه كمان.
But it ought to be very important to me to see how the members of the body of Christ are going.
فالرب يشغلنا بعضنا ببعض أكثر لكي يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.
So may the Lord give us this concern one for another that the whole body might be built up.
المسؤولية الثالثة والأخيرة مسؤولية تتعلق بالآخرين من حولنا.
The third and final responsibility is one that concerns everyone around us.
اسمحوا لي أفكركم بكلمات الكتاب في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 2.
Let me remind you of the words that appear in 2 Corinthians chapter 2.
وعدد 15.
Verse 15.
الرسول بولس بيقول لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون.
For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish.
لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة.
To the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life.
احنا بنعيش في العالم مش لوحدنا.
And we don't live alone in the world.
واحنا متأكدين ان الرب أبقانا في العالم لكي نكون ملح الأرض ونور العالم.
And we are confident that the Lord has placed us in the earth to be the light and salt of the earth.
ستظل مسؤولية خلاص النفوس من حولنا
such that the salvation of the souls of those around us
دي مسؤولية في رقبتنا كلنا
is a responsibility tied to our necks.
ما ينفعش المؤمن يقول الحمد لله أنا خلصت والرب نجاني من الجحيم الأبدي وهعبد الرب وخلاص على كده.
It doesn't work for the believer to say, well, thank God I'm saved and I'm free from hell and I'll worship the Lord and that's it.
يعني اسمحوا لي الإخوة الأحباء المسؤولين والمدبرين في الكنيسة قد إيه يعوزنا وقفات نسأل فيها كيف تربح الكنيسة النفوس.
So excuse me for saying this, but how often do we think about the things we can be doing in order to win souls?
إحنا نعرف أننا لن نخلص كل من حولنا.
We know that we cannot save all those around us.
واللي بيخلص هو الرب مش إحنا.
And that the one who saves is the Lord, not us.
بس علينا مسؤولية أن نكون رائحة المسيح الزكية لكل من نتعامل معه.
But it is important for us to be the fragrance of Christ to all those with whom we deal.
خاصة إني أعرف شوية عن ثقافة بلادنا هنا في أستراليا.
Especially because I know about the prosperity of a country like this, Australia.
إنك يعني ما تضايقش حد.
أسيب
كل واحد بحريته.
About the attitude that's taken in a country like this, not to be difficult to anyone, but to leave everyone at their own ease and what they want to do.
الرسول بولس لو كان احترم الثقافة دي كانت آلاف من النفوس هلكت بدل ما تخلص.
And if the Apostle Paul observed that kind of attitude, then thousands would be would die and not be saved.
فيساعدنا الرب بلطف ومحبة نراجع أنفسنا كيف نتمم هذه المسؤولية علينا.
So may the Lord help us in meekness and in love to look upon our own lives and to say, how can we discharge this responsibility?
وفي النهاية اسمحوا لي أذكركم بالعنوان اللي طرحته في البداية.
And in the end, permit me to remind you of the title that I put to you at the beginning.
اللي تحمل المسؤولية ينهي سنين من العبودية والضعف والتراخي.
That bearing responsibility puts an end to years of oppression and weakness.
فهل يكون كل منا أخ وأخت رجل بحق يقف في الثغر؟
So can each one of us, brother and sister, be a person who stands in the breach? This is what the Lord awaits from us, and to Him be all glory.
مين فينا يقدر يعتذر عن هذه المسؤولية أو يقف أمامك ويستطيع أن يجيب عن شيء من هذا القبيل، ماذا يقول؟ لو سألت، لو سألتني ما لناش غير أن احنا نقول لك أمين يا رب، أعني وأعن ضعفي إيماني. وإذا قالها واحد في الكتاب أن أعن ضعفي إيماني، ساعدنا يا رب لكي نتقدم إلى الأمام، لكي يتعظم اسمك، لكي ترى من تعب نفسك وتفرح. أنا نشكرك من كل القلب، نشكرك من كل القلب لأجل ما قدت عبدك. هو اللي اختار ولا أنت اللي اخترت؟ الكلام ده، الكلام ده، ده كلامك. وفي كل مرة لك اختيار معين، عاوز توصل رسالة معينة لعبيدك، ونحن نشكرك لأنك أنت عاوز ترفعنا لفوق وتستخدمنا. وإلا ما كنتش أبقيتنا، كان مجرد ما الواحد يآمن كان ممكن تاخده للمجد أو للسماء، لكن أبقيته في الوجود يا رب لأنك لك خطة. وساعدني مع إخواتي أن احنا نتمم الخطة السامية المجيدة اللي عاوز تحققها يا رب. مش بس ترنيمة نرنمها أن ليك في حياتي خطة، لكن تكون حقيقة بقولها وبقول لك أنا بين إيديك يا رب، شكل وإرسل وافعل ما يحصل في حياتك. نشكرك من كل القلب لأن صوتك لنا وما استخدمته فيما بيننا. وصلي لأجل ولأجل كل خادم مثله، أعطي نعمة وقوة روحية ورسالة خاصة. أنت عارف شعبك محتاج إيه، وكل واحد محتاج إيه، وأنت بتهتم بكل فرد على حدة، وبتكلم كل فرد على حدة أيضا. نشكرك من كل القلب يا أبانا في المسيح، ولكن تراه كل المسيح.